أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي الطريق إلى النجاة، فلم تجد منجا سوى من جاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أسعد السعداء في الدنيا وفي الآخرة، جزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومع الباب السادس من أبواب السعادة. وباب اليوم هو التسبيح، ولقد تعلمنا ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. عشنا في اللقاء الماضي مع دعوة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أصابه الغم وكان في بطن الحوت، نادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لكن الله الذي لا تخفى عليه خافية يراه ويراقبه ويسمع دعاءه، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الدعوة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. وهذا الدعاء مركب من ثلاثة أمور: من التوحيد لا إله إلا أنت، ومن التسبيح سبحانك، ومن الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله عز وجل، إني كنت من الظالمين. وعشنا في اللقاء الماضي مع الجزء الأول من هذا الدعاء المبارك لا إله إلا أنت، وعرفنا مكانة التوحيد، وأن كلمة التوحيد سبب عظيم من أسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يستريح القلب وتطمئن النفس، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الآخرة ينجو بها المسلم من أهوال يوم القيامة ومن شدائد أرض المحشر، وينال بها شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يقول له صلى الله عليه وسلم: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن ذلك أحد غيرك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بلا إله إلا الله ننال شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلا إله إلا الله ندخل جنة ربنا سبحانه وتعالى وننجو من عذابه في الدنيا وفي الآخرة. أما التسبيح فهو موضوع لقائنا اليوم. التسبيح سبب من أسباب النجاة من الشدائد والغم والكرب، وسبب من أسباب انشراح الصدر. لما قال يونس سبحانك، الله تعالى نجاه بفضل تسبيحه وتهليله وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت وظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة. قال المفسرون: ما معنى لولا أنه كان من المسبحين؟ قال بعضهم: لولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت، لأنه نادى وقال: لا إله إلا أنت سبحانك. وقال بعضهم: لولا أنه كان من المسبحين في وقت الرخاء، لما كان في وقت الرخاء وفي يعيش في حياته يأكل ويشرب ويذهب ويجيء، كان يكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن عبادة الله عز وجل. فلما فعل ذلك في الرخاء أدركه الله تعالى واستجاب له عند الشدائد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وقد ورد في بعض كتب التفسير أن الملائكة لما سمعت ذلك وقالت: يا رب، صوت معروف من بلاد غريبة، قال لهم ربهم: إنه صوت عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له كل يوم عمل صالح ودعاء مستجاب متقبل؟ قال: نعم. قالوا: يا رب، ألا ترحمه بفضل ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال الله تعالى: بلى. فأمر الحوت أن يلفظ ونجاه سبحانه وتعالى من الغم. هكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن التسبيح سبب من أسباب زوال الهم، وسبب من أسباب ذهاب ضيق الصدر. الله عز وجل يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني نعلم يا رسول الله أنه يشتد عليك تكذيب الكافرين لك، ويشتد عليك استهزاؤهم بك، ويشتد عليك كفرهم بخالقهم سبحانه وتعالى، وبقولهم ساحر، وبقولهم مجنون، وبكل هذا الإيذاء. ثم يرشده الله عز وجل إلى دواء ينشرح به صدره ويذهب عنه به ضيق الصدر. يقول له سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك. سبح بحمد ربك ليذهب ضيق الصدر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن لابد من هذه الثلاثة: تسبيح وسجود، يعني إشارة إلى الصلاة، وعبادة لله سبحانه وتعالى، ليذهب ضيق الصدر، وليذهب الاكتئاب، وليذهب الهم والغم من الكرب من القلب إذا الإنسان أراد. فهذا هو الدواء. إذن وصف الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم التسبيح كعلاج لضيق الصدر. لماذا؟ قال العلماء: لأن التسبيح نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى حدثنا أن بذكر الله تطمئن القلوب، فقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال بعض أهل التفسير: ذكر الله هو القرآن، فبقراءة القرآن وبالاستماع إلى القرآن وبتدبر القرآن وبتطبيق القرآن واتباع القرآن، الله تعالى يذهب الهم ويطمئن القلب، تطمئن قلوبهم بذكر الله. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن ذكرا، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن ذكر. وقال بعض أهل التفسير: ويضاف إلى القرآن كل كلمات الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقولك لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك، كما سنشرح إن شاء الله تعالى في حلقة الذكر. لكن الشاهد أنه بذكر الله تطمئن القلوب، والتسبيح نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في آية أخرى: فاصبر على ما يقولون، يعني اصبر على ما يقوله الكافرون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال بعض أهل التفسير: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة، يعني سبح وأنت داخل الصلاة، يعني صلي لله سبحانه وتعالى. والتسبيح جزء لا يتجزأ من الصلاة، نسبح في ركوعنا ونسبح في سجودنا ونسبح بعد انتهائنا من صلاتنا، هكذا هو التسبيح. لماذا كان التسبيح أيها الإخوة سببا من أسباب انشراح الصدر؟ قال العلماء: لأنه ببساطة الإنسان إذا سبح الله تعالى انسجم مع الكون المسبح له سبحانه وتعالى، ولم يشعر بغربة في هذا الكون المسبح لله سبحانه وتعالى. هل الكون يسبح؟ قال الله تعالى: نعم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الكون كله يسبح الله سبحانه وتعالى، فإذا المسلم سبح الله تعالى أيضا شعر بانسجام مع الكون، كأنه يسبح مع التيار، ليس هناك عناء ولا مشقة. أما إذا غفل عن الإيمان بالله وتوحيد الله، وغفل عن ذكر الله، وغفل عن تسبيح الله تعالى، يشعر بغربة في وسط هذا الكون المسبح وهو لا يسبح الله سبحانه وتعالى. يعني العلماء شبهوها بإنسان مثلا غير ملتزم، وإنسان يعني لا تضبطه الشريعة ولا يضبطه القرآن ولا السنة، ولا يصلي ولا يسبح، ولا جمعته الظروف بجماعة من المسلمين مثلا، من المسلمين الملتزمين الموحدين الذاكرين في معسكر في مكان، ووجد نفسه وسطهم، هم يغردون في ناحية وهو يشعر بغربة في وسطهم، يشعر بأنه غريب غير منسجم، يضيق صدره بذلك. هكذا حال الإنسان إذا كان غافلا عن ذكر الله وغافلا عن تسبيح الله تعالى في وسط هذا الكون المسبح لله سبحانه وتعالى. الكون كله يسبح الله سبحانه وتعالى. ما معنى التسبيح؟ قال العلماء: التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل نقص لا يليق به سبحانه وتعالى. يعني عندما يقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، نحن نقول سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون، يعني الله منزه عن هذا الوصف الذميم الذي وصف به اليهود ربهم. عندما يحدثنا القرآن يقول: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، العرب المشركين كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، وجعلوا له يعني من عباده جزءا، نسبوا له البنات، وهكذا. كل هذه أقوال لا تليق بالله سبحانه وتعالى، كل هذه نقائص لا ينبغي أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كان الرد القرآني: سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. هكذا أيها الإخوة. فتسبيح الله معناه أنني أشهد يا ربي أنك منزه، منزه يعني بعيد عن كل نقص لا يليق بك، أنت يا ربي متصف بكل كمال يليق بك، أنت عظيم وحليم وكريم ورزاق وخالق وبارئ ومصور، وأنت منزه عن كل صفة أخرى وبعيد عن كل صفة أخرى لا تليق بك يا ربنا، هكذا هو التسبيح. ولذلك تجد التسبيح في كثير من آيات القرآن الكريم ردا على أوصاف لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الله ولدا، الرد سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الله منزه عن ذلك، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، الله منزه عن الولد. ولذلك في ختام سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني أنت منزه عن ذلك يا رب، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وفي سورة مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن التسبيح هو يعني تنزيه الله تعالى عن كل نقص، والتسبيح مرتبط بالحمد، التسبيح مرتبط بالحمد، كما أن التهليل مرتبط بالتكبير. النبي عليه الصلاة والسلام لما بين لنا أحب الكلام إلى الله عز وجل قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلمات إلى الله عز وجل، أحب الذكر الذي تذكر به الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول العلماء التسبيح والتحميد قرينان، والتكبير والتهليل قرينان. ولذلك مثلا تجد الأمر الإلهي فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك واستغفر، تجد مثلا في الأذان أنه اقترن التهليل بالتكبير، تكبير وتهليل في الأذان، في الإقامة تكبير وتهليل، في الصلاة تكبير وتهليل، وهكذا. إنما التسبيح يعني مقترن أكثر بالتحميد، وكأنه من باب التخلية قبل التحلية، الله منزه عن كل نقص، موصوف بكل كمال، فله الحمد، فهو المحمود لذاته سبحانه وتعالى، والمحمود لصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الكلام إلى الله أو عن أفضل الذكر أو عن أفضل الكلمات، قال ما اصطفاه الله لملائكته، ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله وبحمده، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ولذلك الملائكة لما قال لهم ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، نسبح بحمدك ونقدس لك. قال العلماء التسبيح الله تعالى تنزيهه عن كل نقص، والتقديس هو التطهير أو إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. التسبيح بالحمد، ما معنى قولك سبحان الله وبحمده أو سبحانك اللهم وبحمدك؟ يقول العلماء معناها أي أسبحك تسبيحا متلبسا بحمدك، يعني أسبحك وأحمدك. وقال بعض أهل العلم سبحان الله وبحمده أي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك، أي بعونك لي سبحتك، بقدرتك سبحتك فلك الحمد، لولا عونك ولولا قوتك ولولا إعانتك لي ولولا توفيقك لي ما سبحتك يا ربي، فسبحانك اللهم وبحمدك. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول إن سورة النصر أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه أو أعلمه الله تعالى به، كأنه يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد تمت مهمتك يا محمد، واقترب أجلك، واقترب لقاؤك بربك، فأكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار لله سبحانه وتعالى. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد نزول هذه السورة إلا وقال فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني زي ما ربنا قال له فسبح بحمد ربك يقول سبحانك اللهم، واستغفر يقول اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهي من أفضل الكلمات عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما هي الكلمتان أو ما هاتان الكلمتان؟ نعم كلاهما تسبيح لله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلاهما تسبيح لله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فلنكثر من هاتين الكلمتين. والعلماء يقولون إن الإمام البخاري، وهذا هو آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح الإمام البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا آخر حديث. طيب أول حديث هو إيه؟ نعم أول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكأنه أراد أن يشير إلى أن طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى ده الطريق. وفي بعض الأقوال أراد أن يخلص النية لله في بداية العمل، وأراد أن يحمد الله وأن يذكره وأن يشكره في نهاية العمل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا تسبيح علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة سبحان الله العظيم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة، قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوا هذا التسبيح في الركوع، ولذلك نحن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم. لماذا؟ لأن الله قال فسبح باسم ربك العظيم، فنحن استجبنا لله. أنت وحضرتك راكع كده وتقول سبحان ربي العظيم، أنت منفذ لأمر الله الذي يقول فسبح باسم ربك العظيم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال له صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فنحن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. لماذا؟ تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، هكذا نسبح الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه يعني ألفاظ مختلفة للتسبيح، فبدأ بقوله مثلا سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يقول العلماء سبح الله نفسه بنفسه سبحانه وتعالى. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، كذبني عندما قال أنا لن أبعث، وشتمني عندما قال إن لي ولدا وسبحاني أن يكون لي ولد، فالله تعالى سبح نفسه بنفسه سبحانه وتعالى. ثم أخبرنا أن الكون كله يسبح الله سبحانه وتعالى، أن الكون كله يسبحه سبحانه وتعالى، أخبرنا بذلك فقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهل سبح الكون وانتهى؟ قال لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فما زال الكون كله يسبح. وإذا كان الكون سبح وما زال يسبح فسبح أنت أيها الإنسان، فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى. فنحن مأمورون أن نسبح الله سبحانه وتعالى، بل نادانا ربنا سبحانه وتعالى نداء خاصا في القرآن الكريم فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحوه بكرة وأصيلا. سبح الله سبحانه وتعالى في أول النهار، وسبح الله تعالى في آخر النهار، اشغل نفسك بتسبيح الله سبحانه وتعالى لتنسجم مع الكون المسبح لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول عن سيدنا داود عليه السلام وسخرنا معه الجبال يسبحنا والطير. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الجبال تسبح وأن الطير يسبح، بل كان الحصى يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ يعني كفا من حصى والصحابة جالسون، وأراد الله تعالى أن يظهر شيئا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العلماء يقولون ليست المعجزة في أن الحصى يسبح، فالحصى بطبيعته، بل الكون كله يسبح لله سبحانه وتعالى، لكن المعجزة في سماعهم لتسبيح الحصى. إذن الكون يسبح، الحصى يسبح، لكن لما أراد الله تأييد رسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه وإظهار شيء من دلائل النبوة، سمع الحاضرون تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون التسبيح إشارة إلى صفات الجلال، والتحميد إشارة إلى صفات الكمال. ومن أسماء الله الحسنى سبوح قدوس، فهو الذي يسبحه خلقه وهو المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ولما كان التسبيح صفة عظيمة من صفات الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، تسبيح صفة من صفات الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. لما كان هذا وصف من أوصاف الملائكة، كان كذلك وصفا من أوصاف أهل الجنة، فأهل الجنة من ضمن نعيمهم في الجنة أنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى من نعيم أهل الجنة أنهم يسبحون الله عز وجل. وهل الجنة دار تكليف؟ وهل هم مكلفون بهذا في الجنة؟ لا، إنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة يتنعمون بتسبيح الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. طب أمال الأكل والشرب بيروح فين؟ يخرج رشحا وجشاء كالمسك. ثم قال يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. الواحد منا وهو بيتنفس يعني يشعر بعناء؟ الإنسان السوي أبدا، بل بالعكس، ده هو راحته في التنفس واستقراره وطمأنينته بالتنفس. كذلك راحة أهل الجنة ونعيم أهل الجنة تسبيحهم لله سبحانه وتعالى، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فإذا كان التسبيح من نعيم أهل الجنة، فكيف لا نتنعم به نحن ونحن في هذه الدار، في دار الدنيا؟ فالإنسان العاقل هو الذي يحرص على تسبيح الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية. أيها الإخوة الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أن نسبح في بداية الصلاة، فمن دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، نبدأ صلاتنا به. ودعاء استفتاح آخر، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء. لكن من ضمن أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. ثم في الركوع والسجود نسبح، إذا حسبت كم تسبح الله سبحانه وتعالى في اليوم الواحد لزدت على 300 مرة في الصلاة وحدها، أنك تسبح في الركوع والسجود وتسبح دبر الصلوات يعني خلف الصلوات 33 مرة، ثم تسبح قبل النوم 33 مرة مع التكبير والتهليل والتحميد، لوجدت نفسك تسبح الله سبحانه وتعالى كثيرا. كذلك من المواطن التي يستحب فيها التسبيح إن الإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى في سفره عند النزول وعند الهبوط، يعني عندما يصعد يكبر وعندما ينزل يعني يسبح الله سبحانه وتعالى، عندما تركب دابتك أو سيارتك وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لا منقلبون. تسبيح الله سبحانه وتعالى عند التعجب، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا عند التعجب بدل الكلمات المستوردة من هنا ومن هنا، الإنسان المسلم عندما يتعجب من شيء يقول سبحان الله سبحان الله، يعني يتعجب بهذه الكلمة فتجري على لسانه. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، يعني قال فيه كلاما ربما يعني انحرف يمينا أو شمالا بكلامه، فيقول في ختامه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك، أو إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك كلمة علمنا إياها ربنا، رضيها لنفسه، أحبها سبحانه وتعالى. كان يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى لما تلا قوله تعالى على يعني يقول لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فكان يقول سبحانك هذا رفقك بمن قال أنا الإله، فكيف بمن قال لك أنت الإله، وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رفقك بمن قال سبحان ربي الأعلى. يقول يعني أنت يا ربي رحيم سبحانك، وأنت يا ربي رفيق سبحانك، فإذا كان رفقك هذا بهذا الذي ادعى الألوهية وقال للناس أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون رفقك بمن قال لك سبحان ربي الأعلى؟ هذه كلمات تتضمن سعادة الدنيا وتتضمن سعادة الآخرة. أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض صيغ التسبيح لله سبحانه وتعالى. عندما ترك السيدة جويرية رضي الله عنها بعد صلاته للصبح وخرج، ثم رجع إليها يعني في الضحى، فوجدها جالسة في مكانها، فقال لها وسألها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جالسة تذكر الله سبحانه وتعالى، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. أنا قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتيه أنت من الصباح إلى الضحى لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولذا قال العلماء: هذه كلمة من أعظم الكلمات، وصيغة من أفضل الصيغ التي نسبح بها الله سبحانه وتعالى. فلنحرص على تسبيح الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. فلنكثر من التسبيح، ولنعلم أن بالتسبيح ينشرح الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يونس عليه السلام نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فاللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر مع باب جديد من أبواب السعادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء وليقين بأن